بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من سقطت عنه العقوبة ضوعف عليه الضمان، يعني هذه في العقوبات التي فيها ضمان في الأشياء المتقومة، يعني أو في الحدود أو التعزيرات. يعني دليل هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمر المعلق، يعني قال: من أكل منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني من كان محتاج جائع ومر ببستان، محتاج يعني في جوع شديد، يعني مو مثل مرتبة الحاجة غير عن مرتبة الضرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من ذي حاجة، مرتبة الضرورة لا، اللي يعني يشرف على الهلكة، هذا تحل حتى الميت. لكن هذا اللي مر ببستان ولا مزرعة ولا حائط في نخل، والثمر معلق في النخل إلى الآن ما اخرفوه، أو العنب أو الكذا، وقام يأكل منه. طبعا إذا استأذن وأذن له، طيب إذا استأذن ثلاثة وما وجد أحد وله حاجة جوع شديد فأكل، هذا ما عليه شيء. إذا أكل فقط ليسد جوعه غير متخذ خبنة، يعني ما حط في مخابية ولا أيضا جايب معه كيس ولا قدر ولا شو اسمه، هنا فرق يصير بين السرقة وبين الأكل اللي ذي حاجة. فقال: من أكل من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن اتخذ خبنة ضوعفت عليه قيمته. لماذا؟ لأنه هذا ما سرق من الحرز، لأن الثمر معلق في شو اسمه في الأشجار، ما بعد أوي أي لحرزه، لكن لأنه لا يقام عليه الحد لهذا المانع وهو عدم استيفاء شروط إقامة الحد، فماذا يحصل؟ تضاعف عليه القيمة. هذا دليل الحديث. قال: ومن أخذ من ذلك بعد أن آواه الجرين، يعني اللي هو البيدر، المكان الذي يجمع فيه الثمار، يعني ترى الناس عندهم في بساتينهم عندهم مثل غرفة زي المخزن، نقدر نقوله في اصطلاحنا اللي يقول ينقال له البيدر، التمر ولا البور ولا كذا، يجعل في هذا المكان بعد أن يخرفوه، خلاص بعد الحصاد وبعد خرف الثمار، هذا الآن إذا صار في البيدر في المخزن هذا في حرزه، لو أنه داخل بستان لو سرقت منه لا، هذا تقطع إذا كان مقدار ما سرقت يبلغ النصاب. فدليل هذا الحديث: ومن أخذ متخذ خبنة ضوعف عليه قيمته، يعني أخذ 50 ريال من التمر أو من العنب، أكل 50 ريال، يعني مقدار ما أكل، أو استغفر الله مقدار ما اتخذ خبنة وخرج به، يدفع 100 ريال. لماذا؟ ضعف عليه قيمته، لأنه ما يمكن أن يقام عليه الحد. كذلك يعني في تفاصيل هذه الأمور في الحدود والتعزيرات: من قتل كافرا معاهدا في بلاد المسلمين، والمعاهد الكافر أمنه المسلمون وادخلوه، ما يجوز لأحد أن يقتله ولو كان أمنه واحد من أدنى الناس. لو تجيب لك كافر عامل ولا لشيء، يعني ما هو بإقامة دائمة، إقامة عارضة، وأمنه أي واحد من المسلمين في هذا البلد، ما يجوز لأحد أن يغدر به ويقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، رواه مسلم. فكيف عاد إذا أمن ولي أمر ما يصير تخفر ذمته ولا ذمة المسلمين، لأن هذا فيه يعني غدر، والإسلام لا يبيح هذا. إذا كان جاء من شيء يعني يضر للإسلام، يأمره ولي الأمر بإخراجه، أو من أمنه، من يغتال غيلة ويغدر بهم لا يجوز هذا، وبعضهم حتى يقتل الصبيان والنساء من المعاهدين الذين أدخلوا إلى ديار المسلمين بأمان المسلمين، ما يجوز هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. طيب لو وقع من بعض المسلمين أنه قتل معاهد كتابي في ديار المسلمين وهذا المعاهد يعني أمنه المسلمون، فالذي كنت أقول به من قبل على تبعا لقول شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أنه يضاعف عليه العقوبة لأنه لعدم القصاص، لأنه ما يمكن أن يقتص منه. لماذا؟ لأن القصاص في النفس لابد من المكافأة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والكافر ليس بمكافئ للمسلم. قد روى البخاري في صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل الكافر بمسلم، وأنا كنت أقول بهذا وتراجعت عنه، وما يعيب الواحد أن يتراجع عن الخطأ خصوصا في الأمور العظيمة في مسائل العلم، بل هذا مما يرفع قدر الإنسان. المقصود الإنسان تحري الحق، وأيضا المقصود أن الإنسان يؤدي الشرع يعني على بأقواله الراجحة والصحيحة. وكنت بعد ذلك قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، من قتل معاهدا فإن ولي الأمر يقتله لحد الإفساد في الأرض، لأن هذا من الإفساد العام الذي يتعلق بإخفار ذمة المسلمين. ما دام هذا معاهد وأدخله المسلمون إلى ديارهم ما يجوز أن تغدر به وتقتله، ولا كان ابن سعدي يقول أبد يضاعف عليه تضاعف ديته لعدم استيفاء شروط إقامة القصاص لعدم المكافأة. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله القاعدة 36 من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ولو ضمنه ولو أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه.
من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع مضرته لا شيء عليه. هذه القاعدة من فروع قاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون مضمون. يعني الإنسان أحرم بحج أو عمرة، حرم عليه صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلو قصد صيد البر فعليه الجزاء، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب لكن إذا صال عليه، هو قاعد وصال عليه من صيد البر ودفع صولته بقتله، دفع الصائل معذون فيه طبعا، إذا حاول بالأخف الأخف شافه ما يمكن فاضطر إلى دفع الصائل بقتله ما يضمن. لماذا؟ لأنه فعله مأذون فيه دفع الصائل، فدفعه لدفع مضرته. أما لو قتل الصيد لينتفع به وليس منه مضرة فإنه يضمنه. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله القاعدة 37 إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.
إذا اختلف المتبايعان أو المتعاقدان في صفة البيع أو المعاملة أو العقد يرجح أقواهما دليلا، وهذا الصحيح. لكن في المسألة يعني أقوال، بعض أهل العلم يقول إنه إذا اختلف المتبايعان يتحالفان، وإذا بقي على اختلافهما ينفسخ العقد، والصواب في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس كتاب العقود غير القواعد النورانية الفقهية، له كتاب اسمه العقود. هذا الكتاب ذكر فيه شيخ الإسلام حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لأنه من رواية عبد الله بن عون عن مسعود ولم يسمع منه، لأن معناه صحيح وعلى مقتضى الأدلة الشريعة، وأدلة الشريعة تتعاضد في أحكامها، لأنه البضاعة ملك من؟ البائع، ولا يخرجها من ذمته إلى ملك غيره إلا برضاه. فالقول ما قاله البائع يدل على هذا، أن العقد موجبه القبول والرضا، ويعني ينجز بالقبول والرضا. فإذا لم يقع القبول والرضا ولم ينجز العقد للاختلاف، فالسلعة باقية في ملك البائع ويقبل قوله، لأنه هو الأصل أن بضاعته ما يبيعها إلا بطيب نفس منه، سواء اختلاف في مقدار الثمن أو في صفة في البضاعة. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا القول ما قال البائع، إذا لم يرضى المشتري بما قال بائع خلاص يتراد، كأنه ما وقع بيع، لأنه ما في موجب الانتقال الملك ولا موجب العقد، وهو الرضا والقبول، فلم يقع البيع. طبعا إذا كان والله هناك عند المشتري قرائن تدل على خلاف الأصل، لأن الأصل ما هو قول البائع، لأنه ملكه المبيع، فقوية القرائن لمعارضة الأصل، هذا عاد يحتاج إلى من يرجح بينهما في النظر في القرائن. لكن إذا ما رضي البائع فالعقد لم ينجز بعد، لأنه ما حصل قبول ولا رضا، فلم يقع البيع ولم ينتقل الملك. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، والصحة مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة.
طيب، هذه قاعدة يسميها العلماء النهي يقتضي الفساد، وبعض أهل العلم قال النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وهذا غير صحيح، لأن الصحابة أبطلوا بعض العقود المحرمة، لأن النهي يدل على فسادها في العقود التي أبطلوها، كنكاح الشغار أبطله معاوية رضي الله عنه، والعبادة أيضا إذا كان النهي عموما إذا كان لذات المنهي عنه سواء عبادة أو معاملة أو لوصف فيه فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان لأمر خارج لا يقتضي الفساد. يعني أكثر المنهيات عنها لذاتها هذا يعني النهي عنها يقتضي الفساد، كالنهي عن الشرك وغيره، والنهي لوصف في العبادة أو في المعاملة هذا يقتضي الفساد أيضا، لأنه في معنى النهي عن هذا الشيء، أو لأنه يعني لشرط في العبادة كما ذكر العلامة عبد الرحمن السعدي. النهي عن صيام يوم العيد، الصوم في أصله مشروع لكن في وصفه في يوم العيد ممنوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، فمن صام صيامه غير مقبول كأنه ما صام، لو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن صيامه باطل مردود، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه لأنه لوصف في العبادة. وإذا كان النهي لأمر خارج فإنه لا يقتضي فساد العبادة، لكن يحصل فيه الإثم في الأمر الذي وقع فيه النهي، يعني مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، هذه الذي يعني يذكرها الفقهاء كثيرا في تفصيل هذه المسألة. من أتى بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها هذه الصلاة مقبولة، لكن يؤثم لغصبه الأرض، مثل ما كان يتكلم كثير من الناس في صلاة الغزاة للكويت، الغزاة البعثيين، البعثيين كثير منهم أصلا كانوا ما يصلون، وبعض أهل الكويت كان يذهب لصلاة الفجر ويسجرونه عن الذهاب، بل يستخفون بالله عز وجل يقول الله هسه نايم روح بابا روح بيتكم. استغفر الله تعالى الله عن قول علوا كبير. ومن ذهب إلى العراق من بعض المطاوعة اللي جوا من الجزائر وغيرهم حدثونا ناس من يعني ممن يعرفونهم يقول حضرت الصلاة وحنا في العراق جايين الناصر العراق في حكم البعث، يقول حنا ما حنا جايين حق البعث بس إن ما نرضى على العراق يعني كبلد إسلام، يقول وقت الصلاة نقول لهم نبي نتوضى نبي نصلي ما هو بيمنا، يقول حزب البعث يقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له هذا شرك. على كل حال من صلى منهم وكان موحدا ليس بعثيا يأثم لغزو الكويت وصلاته صحيحة إذا أتى بشروطها وأركانها وواجباتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير شيخ. نقرأ شيخ الأسئلة.
عليك.
أحسن عليكم. يقول السائل هل الفيزا أو الإقامة تعتبر عقد أمان؟
نعم، للنبي موافقة الدولة أيضا. نعم.
يقول السائل هل القتل بالحرق مسألة خلافية؟
لا، يعني ما يخطئ فيه أحد الصحابة مخالفة للنص ومخالفة لعامة الصحابة، فالقول قول الدليل الذي جاء مع عامة الصحابة. نعم.
يقول أحسن لكم من رد على من يستدل بجواز بناء المساجد على القبور؟
يجوز لو كان يجوز، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أزال النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين وبنى مسجده.
يقول السائل ما صحة الأثر في عهد عمر فار نهر النيل فأرسل كتاب وأمر بإلقائه في النهر فرجع النهر محله؟
والله ما أدري عن هذه القصة.
يقول السائل هل يوجد من الكبائر ما هو أكبر وأعظم من الشرك الأصغر؟
سيأتي في شرح كتاب فضل الإسلام لإمام محمد عبد الوهاب في باب أن البدع يعني من أعظم أكبر من الكبائر، سيأتي إن شاء الله نشرحه كاملا في باب مفصل في كتاب فضل الإسلام.
يقول السائل ما حكم من يصل رحمه لكي يطيل الله عمره أو من يتق الله ليجعل الله له من كل ضيق مخرجا، يعني حكم هذه النية؟
أنت تصل رحمك طاعة لله عز وجل، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وليست صلة الرحم فقط بالزيارة، صلة الرحم أن تبذل لهم المعروف وتكف عنهم الأذى وأنت يعني تخالقهم بالنصيحة بدون أذى بدون عدوان بدون ظلم بدون يعني استيلاء على أموالهم ولا أذاهم ولا مضارتهم في أبدانهم ولا في غيره. نعم
نعم. يقول
بعد اخترقت الأحساب على أيام الناس وأوقعت بينهم العداوة والبغضة والشحنة، صار بعض من غلى مع الحزبيين يريد قتل السني الذي لا يرى مفارقة الجماعة، وإن ما تيسر له قتل أحد الشقاء. أكفينا شر الأحزاب، شوفوا شرهم كيف تعاظم في إفساد ذات بين المسلمين فضلا عن الأرحام.
يقول السائل بارك الله فيكم فضيلة الشيخ إذا صار جمع بين صلاتين كالمغرب والعشاء فكيف يكون أداء السنة البعدية؟ وهل يمكن أداء الوتر بعد العشاء مباشرة إذا كان الجمع جمع تقديم؟
جمع التقديم خلاص تقدر تصلي راتبة المغرب راتبة العشاء، لأنه قد أذن في تقديم الفريضة فراتبتها تتبعها، لكن صلاة الوتر لا تكون لا بعد، لأن وقت قيام الليل يكون بعد صلاة العشاء لا يكون قبلها. نعم.
يقول السائل هنا: هل يجوز التسبيح باليد اليسرى أو اليمنى، واليسرى واليمنى جميعا؟
التسبيح باليد اليمنى، التسبيح باليد اليمنى. اليد اليسرى كانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها في إزالة الأذى فقط. نعم.
يقول السائل: ما الذكر الذي يقال بعد الإقامة؟ هل مثل دعاء الدعاء بعد الأذان؟
يجاب لفظ الأذان كلفظ الإقامة كالأذان.
يقول السائل: أحسن عليكم، ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؟
يعني خليفة، لأنه أراد أن يعهد إليهم بعهد وهو في مرض وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فعلم أن قضاء الله الكوني، وأن اتباع الصحابة لأمر الله عز وجل الشرعي أنهم لا يعدلون بأبي بكر أحد، وأنهم يختارونه خليفة.
يقول السائل هنا: ما القول الصحيح في قضاء سنة الفجر؟ في أي وقت تكون؟
يجوز أن تقضيها بعد صلاة الفجر، ويجوز أن تقضيها بعد طلوع الشمس وذهاب وقت الكراهية. نعم.
وهل الرواتب تقضى؟
نعم تقضى، كالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل قضاه ضحى 12 ركعة.
يقول السائل هنا: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو النكاح الشغار فضيلة الشيخ؟
نكاح الشغار يعني زوجك موليتي على أن تزوجني موليتك، هذا كان من أنكحة الجاهلية وأبطله الإسلام. نعم.
نعم. يقول السائل هنا: قلتم سابقا أن الحلف بصيغة وحيات ربنا لا تجوز، لكن ألا يجوز الحلف بصفات الله؟
أنا قلت هذا ما كان هو يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلت شرك. نعم.
يقول: هل يجوز قول أكثر من صيغة لدعاء الاستفتاح في بداية الصلاة؟
لا، ما تجمع بينهم، لكن تقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا، لأن كل نوع من أنواع أدعية الاستفتاح فيها معنى لا يوجد في الآخر، فبعض ثناء وبعض الدعاء وهكذا. نعم.
يقول السائل هنا: ما حكم صلة الرحم الرافضي إذا أردت صلة رحمه؟
إذا كان رافضيا أحمقا متعصبا إذا زرته يسب السلف الصحابة قد يفضي هذا إلى الاقتتال بينكما، لكن إذا كان يعني عامي مغرر به ملقن العقيدة، بعضهم ما يدري شنو العقيدة تقصد، يصير روح حسينية ويسمع موال زي ما يرقص، فش يسوي؟ يعطونا هالمرويات الكذب وكتلو ومسووا ومدري شنو وهذا، وروايات يكذبون فيها ويزيدون فيها وهذا، وبعدين عقب ما على ما قالوا يتمخمخ ربع ساعة من الموال اللي جايبين لهم واحد هوازي صوته ما شاء الله، تقول شو اسمه يعني صاحب على ما قالوا مقامات، ها، وعقب هذه الماء خلاص يتنوخون من هالموال، وعلي يحيي ويميت، هذا الأكس يقولون سلام الله عليه سلام الله عليه، خلاص من يذكر أي واحد من أهل البيت عندهم سلام الله عليه، زي هالشرك حتى علي ما يقول هذا ولا البيت، فهذا يبقى تصل من صلة الرحم لك تناصح بس بالتي يحسن، يعني شوي شوي توقظ فيه يعني العقيدة الصحيحة التي يدل عليها القرآن وصحيح السنة والفطرة والعقل الصريح، ما بالكاذيب هذه اللي أضلت المسلمين وأفسدت عليهم أديانهم ووقعت بينهم الشحنة والعداوة والبغضة والفرقة. نعم.
نعم. ويقول أيضا: ما الطريقة لدعوة الرحم الرافضي المعاند؟
اصبر، يمكن الله يهدي، كرر النصيحة. هناك أساطين المبتدئة منهم من رجع عن ضلالته. نعم.
نعم. يقول السائل: أحسن لكم، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم ثلاثة؟
هذا لمن لم يسمع السلام، ما يشرع أن كل ما تسلم الواحد ترد تقولها ثلاث مرات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إنما تقوله إذا لم يسمع أو إذا لم يجب تريد تذكيره، كأنك تستعتبه، يعني كيف أنت مسلم ما ترد السلام وتقولها ثالث مرة كذلك. نعم، لك جاء في الحديث تتمته حتى يرى أنه أسمع. بعض الناس مسكين يمكن تلقي عليه السلام وما سمع، صوت خافت أو ما سمع، ما انتبه له. نعم
نعم. يقول السائل: هل إعداد الوليمة في أول يوم حق، وثاني يوم سنة، وثالث يوم رياء؟
ما فهمت. نعم ما فهمت رجل. يعني حق الضيف،
حق الضيف من السائل
ما يقدر يقول لك كذا، يعني ينحرج مسكين. يبقى الضيف حقه تكرمه، مقدار الكرم هو الذي دل عليه قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. نعم.
يقول السائل: ما قولكم دام فضلكم في حديث رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد: الكعبة والأقصى ومسجد النبي ومسجد غور؟
والله ما أدري عن هذه الأحاديث، لكن الذي يعرفه من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أن الدجال ما يدخل مكة والمدينة، ما يدخل مكة والمدينة، فضلا عن يدخل المسجد الحرام والمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جعل على أنقاب مكة والمدينة ملائكة تحرسها من الدجال. نعم.
نتوسل السؤال خالد شيخ،
تفضل.
يقول السائل من خارج الكويت سؤال: يرى البعض أن تفسير الجلالين وتفسير البيضاوي أفضل من تفسير ابن كثير لعنايتهم بالإعراب واللغة، وتفسير ابن كثير فيه إسرائيليات وقلة اهتمام باللغة والإعراب، فعلى طالب العلم أن يستغني بهما عنه لما فيهما من الفائدة.
يبقى هذا عندهم تأويل وتحريف لمعاني القرآن، مخالفة لاعتقاد السلف من الصحابة والتابعين. البيضاوي وياها إيش اسمه الجلالين، جلال السيوطي والجلال المحلي. وأما تفسير ابن كثير فهو يعني صفوة التفاسير وأنقاها، وعقيدة وعقيدة الصحابة والتابعين، ويفسر معاني الآيات كلها بما ينقل بالأسانيد عن الصحابة والتابعين وعن أئمة الإسلام الموافقين لاعتقاد السابقين الأولين، وما يدل عليه لفظ من جهة اللغة ومن جهة الشرع. ويذكر روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات مع تفسير الصحابة والتابعين، ويفسر القرآن بالقرآن، والإسرائيليات التي فيه لا يذكرها استشهادا، وإنما إذا ذكر شيئا منها ذكره إذا كان باطلا للرد عليه. وما كان من بعض الإسرائيليات يعني مما يعضد ما دل عليه القرآن والسنة، فهذا يعني يذكر لمجرد بيان ما في هذه الكتب مما يعني يوجب الحجة على أهل الكتاب، كما ينقل عن بعض أهل الكتاب ممن أسلم وتأخر إسلامه حتى ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقيل: لماذا؟ قال: لأن وجدنا في التوراة أن يلي أمر هذه الأمة بعد نبيها قرن حديد، يعني صلب شديد، فلما ولي عمر رضي الله عنه يقول أسلم. عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم، وكان يحدث أبا هريرة رضي الله عنه أن ساعة الإجابة في التوراة عندهم أنها تكون في آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس. هذا من باب الإنسان الحج عليهم، ولا الله مغني المسلمين عن الاستدلال بالإسرائيليات. نعم.
يقول السائل صلى الله عليه وسلم: هل تحديد الأماكن التي ذكرت بالقرآن ولا يعرف جهتها من جملة التحريف؟
كيف؟
يعني شخص شيخ ذكر مكان جود معلوج مثلا، أو
أنا ذكرت لكم وإحنا نشرح أصول تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الأشياء المبهمة التي يعني لم تعين في القرآن ولا في صحيح السنة، الإنسان ما له حاجة في إيش اسمه تعيينها لأنه تكلف. هذا سد يأجوج ومأجوج موجود ومذكور بالقرآن، ما يصير واحد يكذب القرآن. والسد هذا بين الجبلين، بين الصدفين يعني بين الجبلين، الله ذكره في القرآن منطوقا. لكن هؤلاء متى يخرجون عن الناس ويعيثون في الأرض فسادا؟ الله حجز بين الياجوج وماجوج وبين الناس بهذا السد. ما بعد جاء وقت خروجهم، لأن خروجهم من أشراط الساعة الكبرى، فإذا جاء وقت خروجهم يخرجون. وأنت حتى هذه الأمور في الساعة نفسها فضلا عن أشراطها، انظر إلى ما يجب عليك عمله. ذلك قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ماذا جاء الجواب الإلهي فيما أنت من ذكرها؟ كذلك جاء الجواب النبوي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة عن الساعة، قال: ماذا أعددت لها؟
يقول السائل من خارج دولة الكويت: من الأحق بالإمامة في الصلاة؟
وين، في بلاد الكفر ولا في بلاد الإسلام؟ في بلاد الإسلام من عينه هو ولي الأمر خلاص، لكن في بلاد الكفر المسلمون عندهم مراكز إسلامية واجتمعت كلمتهم على تعيين إمام، خلاص يصلي بهم. لكن هو يعني مقصود الإمامة الأولى به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. نعم
نعم. يقول السائل من خارج الكويت: ما حكم الاستماع للقرآن من الإذاعات التي تعرف أنها سلفية؟ لأن البعض يحذرنا من ذلك ويقول إننا لا نعرف حال القارئ، ولا بد أن يكونوا سلفيون أيضا، فهل يدخل هذا الاستماع في أخذ العلم من المجاهيل وأهل البدع؟
وش أخذ العلم من الجاهل؟ يبقى تسمع قرآن حق السلف اللي انت على ما قالوا عندك انه السلفي وجزاك الله خير، لا تشغل الناس بعد بالأساس. نعم
تاتلس يا الله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.